وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في غسل الرجلين طرح المصنف أبحاث عديدة، من جملة تلك الأبحاث هو أنه هل يجب الاستيعاب الطولي في المسح على القدمين أم يكفي مسمى المسح في مسألة التحديد الطولي؟ نحن نعلم أن المكلف مخير في مسح القدمين بين المسح الطولي والمسح العرضي. لو أراد أن يختار المسح الطولي، هل عليه استيعاب المساحة من أطراف الأصابع إلى الكعبين أم يكفي المسمى بهذه المسافة، لا يجب الاستيعاب الطولي؟ فلو وضع يده على وسط القدم هذا كافي. مشهور الفقهاء قالوا مع المسح طولا لابد من الاستيعاب، مو نقصد الاستيعاب استيعاب الماسح، لا، يعني حتى لو خط مستقيم ضعيف ولكن لابد أن يمر من أطراف الأصابع وينتهي إلى الكعبة، لا يكفي اختيار نقطة صغيرة في هذا التحديد، لابد من الاستيعاب طولا حتى لو قلنا خط رفيع ولو بأصبع واحد، يبدأ من أطراف الأصابع إلى القدم الكعبة، لو بأصبع واحد يكفي على رأي المشهور. قول آخر يقول لا يجب الاستيعاب طولا، فلو مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعبين هاي المسافة ما بينهما ولو بمقدار قليل هذا يكفي. هذا هو محل الخلاف. الفتوى هنا مشهور الفقهاء ذهبوا إلى الاستيعاب الطولي بحيث يخرج ولو خط مستقيم من أطراف إلى الكعبين، بينما صاحب الحدائق اكتفى بأخذ مقدار من هذه المسافة لا حاجة إلى الاستيعاب. مشهور الفقهاء استدلوا على ذلك بنفس الآية المباركة التي قالت فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بناء على قراءة النصب، إلا أن الاستدلال بالآية المباركة يتوقف على تمامية مقدمتين. المقدمة الأولى أن نختار قراءة النصب، أي إن الأرجل منصوبة. لماذا؟ لأنه لو قرأناها بالجر لكانت عطفا على الرؤوس، وحيث لا بد من تقدير الباء على الأرجل أيضا كما هي موجودة على الرؤوس، فهذا معناه يصير امسحوا برؤوسكم، يعني بعض رؤوسكم وببعض أرجلكم، فيتعين قول صاحب الحدائق. إذن لابد أن لا نختار قراءة الجار، نظرنا قراءة الجار وإن كانت تفيدنا هناك ضد العامة، لأن الأخذ بقراءة الجار يلزم تقدير الباء في الرجل، وحيث إن الباء تدل على التبعيض هذا معناه يجب مسح بعض الرأس الرجل، وخلاف فكرة المشهور. فقالوا لابد أن نختار قراءة الفتح التي لا يقدر الباء معها قراءة النصب، لأن قراءة الجر يقدر الباء معها. هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية أن نقول هاي إلى أرجلكم، إلى الكعبين، إلى هاي الغاية، هل هي حد للممسوح لبيان حد الممسوح أم لبيان كيفية المسح لنفس المسح مو للممسوح؟ يقول لابد أن نقول هي حد للممسوح وليست حدا للمسح، إذ لو كانت حدا للمسح هذا معناه أنه المسح إلى الكعبين. إذا كانت حدا للمسح يعني عليك أن تمسح إلى الكعبين من دون دلالة على ابتداء المسح من أطراف الأصابع، فإن المسح إلى الكعبين يصدق ولو بدأنا من نصف الساق. من يبدأ بنصف الساق يقال إنه مسح إلى الكعبين، وبالتالي ما تنسجم ويا نتيجة المشهور. فقالوا لابد أن تكون إلى حد للممسوح، يعني الممسوح إلى الكعبة. ومن الواضح وبشنو من يبدأ العد من أطراف الأصابع، لأنه القرآن يريد أن يستوعب هذه المساحة. عليكم أن تمسحوا إلى الكعبة، والمسح إلى الكعبين لابد إلى بداية وإلى نهاية، والبداية بداية القدم بعد أطراف الأصابع وتنتهي بالكعبين، فلا بد من الاستعادة طولا. إذن دلالة الآية على كلام المشهور تتوقف على تمامية مقدمتين، أكررها. الأولى أن نختار قراءة النصب لا قراءة الجر. لماذا؟ المستند في هذه المقدمة لأن قراءة الجر نضطر أن نقدر الباء التي تدل على التبعيض، وبالتالي لا يتقول قول المشهور، فنختار قراءة النصب الذي لا يتقدر معه الباء. هذا واحد. وثانيا أن نفترض أن إلى الكعبين ليست حدا للمسح، وإلا لصدق إلى الكعبين المسح ولو من نصف الساق وماكو استعاط وليسي، فنقول هي حد للممسوح، وحد الممسوح هذا يبدأ من أطراف الأصابع وينتهي إلى الكعبين، وهذا هو المشهور. هكذا يختار.
شوف ليش إحنا بالممسوح افترضنا أنه لا بد أن نبدأ بالأصابع، منا جوزنا أن لا نبدأ بالأصابع إذا كان حملناها على المسح، يعني هاي هي نفس.
لا يعني قصدك النكس وشيء؟
لا مو النكس، إنه قلنا إذا حد للممسوح.
لا واضحة واضحة، لأن أنا الآن هسه أقول لك امسح لي هذا الحائط، امسح لي هذا الحائط، يعني من الأرض إلى إلى السقف. خب أنت إذا فهمت ما تريد المساحة، فهمت من يمها امسح هذا الحائط، يعني إلى السقف حد للمسح، يعني أنا أريد إلى السقف. خب هاي إلى السقف من النصف تبدأ يصدق أنك مسحتها إلى السقف، يو قبل السقف بشبر يقول أنا مسحته إلى السقف. لا يقال لك مسحته إلى السقف أم لا؟ إذا حد للمسح تقول أنا مسحت إلى السقف، بس إذا كانت القضية هاي حد للممسوح يعني هاي المسافة أنا أريدها، فأنا لابد أن تستوعبها من البداية إلى النهاية. هسه تستوعبها بالعدل بالعكس مو مشكلة هسه. نعم. شنو خلاف الماء؟
يعني مثلا هي نفس هذا المثال،
لا قد انه واحد يريد انه ايدك توصل له الى السقف،
يكون يشخص شيخنا في الحاله اذا يريد يبدا من النص او
احسن. اذا الظاهر هي للممسوح، الظاهر هي للممسوح، ظاهر هي تحديد للممسوح، فاذا تحديد الممسوح لابد من عمليه الاستيعاب الطولي، حملها على انه تحديد لنفس عمليه المسح حتى تنسجم ولو من نصف المسافات، هذا خلاف الظاهر، وإنما يراد استيعاب هذه المسافة. هذان أمران إذا ضم إلى الآية المباركة ينتج قول المشهور. إلا أنه صاحب الحدائق رضوان الله عليه استدل على كفاية المسح ببعض لبعض القدم بصحيحة زرارة وبكير، فإنه جاء فيها تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك. هسه بالله توقفوا عند هذا المقطع، توقفوا عند هذا المقطع. تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك. هذا المقطع يستطيع صاحب الحدائق أن يجعله دليلا على ما ذهب إليه. كيف؟ باعتبار عندنا علم من الخارج، وهي فقيه جدا يحتاجها، العلم من الخارج، أن السيرة عادة أين يكون؟ في نصف القدم. سير النعل يكون من النصف، ومع ذلك الإمام لم يأمره بالمسح تحت السير شراك، وإنما بالمسح ما عليه، وما عليه لا يؤدي إلى الاستعاذة طفلة، وإنما إنما مسح لبعض المسافة. هذا المقطع إذن تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك. نحن نعلم خارجا إن الشراك يكون على وسط القدم، وحيث لم يأمره الإمام بالمسح من داخل الشراك، وإنما بالمسح على ما في الشراك، وعلى ما في الشراك لا يوجد مساحة استيعابية. هذا المقطع إذا هو يجي يستدل به قابل للمناقشة، إذ كما يوجد علم من الخارج إن الشراك اللي هو السير في وسط القدم، يوجد عندنا علم من الخارج إن الشراك وين يكون؟ على 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 المفصل يشد. الشراك أيضا يكون على المفصل، مو كل شراك دائما من الوسط، من المحتمل ان هذا الشراك وين كان به؟ الشراك على مفصل القدم، يعني ان ظاهر القدم واضح منكشف، لا يوجد في وسطه شراك سير، هم احتمال موجود. فبالتالي اذا هاي القضية من يعني صاحب الحدائق ما يمكن يستدل بها، باعتبار قضية ما معروفة انه الشراك اين يربط. ذاك الطار وين قال؟ خلينا نشوف زيدها بالله. واذا مسحت بشيء من رأسك، هاي هم لنا علاقة بها، تعالوا هنا، أو بشيء من قدميك، بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك. واضحة جدا، يعني واحد من يقرأ الرواية، إذا مسحت بشيء من أين هذا الشيء؟ من قدميك. القدم ما هو؟ من أطراف الأصابع إلى الكعبين، تدل على محدودية في جانب المسح بقرينة الشيء، إذا مسحت بشيء في هذه المسافة فقد أجزاك. هذا الزيد قرينة واضحة لصاحب الحدائق، إلا أن الأعلام لم يستظفروا هذا الاستظهار، وقالوا علينا أن نتأمل في الرواية من جديد. الرواية في هذا المقطع بشيء من قدميك ما بينه، بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع. تعال إلى اسم الموصول، ما بين كعبيك إلى، هاي ما اسم موصول، وبتحتاج صلة، المتقدم عليها اثنين، بشيء هذا واحد، ومن قدميك شيء ثاني. فهاي ما اسم الموصول، هل هي تفسير للشيء أم للتفسير للقدم؟ المنهى يقول إذا كان التفسير للقدم فيتم كلام صاحب الحدائق، وإن كان التفسير للشيء فضد صاحب الحدائق. وإنما تفسير لمن يصير للمشهور. وحيث إن أتبينها شلون يصير، وحيث إن الرواية مجملة فتسقط عن الاستدلال، فنرجع إلى الآية المباركة التي هي الدالة على رأي المشهور ولكن مع المقدمتين المذكورتين. تعالوا خلينا نوضح الإجمال اللي صار. يقول هاي ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، ما تقدم على ما شيء وتقدم على ما القدم. إذا افترضنا إنها تفسير وبيان للقدم فصير الرواية هكذا: أو بشيء، هاي الأولى، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، إجلس خلنا نعيدها، أو بشيء، تعال للماء وخلي بها القدم، أو بشيء من قدميك، أو بشيء من قدميك من أطراف الأصابع. هاي تريد توضح علما للشيء، فكأن القدم واضح وما بيان علما للشيء. أعيدها الآن، خلنا نأخذ احتمال إنها بيان للقدم. نريد إحنا الآن نريد نبين إن القدم شنو القدم، وكلمة الشيء واضحة عندنا، كلمة الشيء واضحة عندنا، كلمة الشيء واضحة اللي هي معنى البعضية. زين، نقول أو بشيئين، شيل ما وخلي قدمك، أو بشيء ما بين قدميك، فتريد تفسر الماء، تريد تفسر بيان للقدم، يعني هذا القدم عليك أن تمسحه بشيء. فإذا كانت التفسير للقدم، يعني القدم مو واضح عندي، لفظة القدم مو واضح، يجي الإمام يريد يوضحها، ما معنى القدم؟ الذي بينه من أطراف الأصابع لك، هذا امسحه بشيء، هذا امسحه بشيء. سد الهاية على اللي يقوله هو صاحب الحداق بعد. القدم مو واضح عندي سيدي، شنو القدم؟ قال ترى من أطراف الأصابع إلى الكعبين، هذا القدم، هذا القدم امسحه بشيء. فشو على يا رواية، على يا اتجاه هذا؟ اتجاه صاحب الحدائق واضح. وأما إذا قلنا لا، القدم كلها تعرفه، اللي هو من أطراف الأصابع إلى الكعبين، زين، هذا ما عندنا مشكلة به. بس ولكن طريقة مسحه شلون؟ طريقة مسحه تقول هذا القدم اللي هو معروف، هذا القدم اللي هو معروف من إلى، هذا ترى قدم، هذا معروف، ما أريد أفسر لكم، قدم كنا نعرفه، شلون أمسحه هذا اللي هو معروف؟ قال مسحه بالشيء، شنو بالشيء؟ يعني ولو مسمى، بس دير بالك القدم كله أريده من إلى، واضح؟ فإذا كان التفسير للشيء يعني أريد مسمى أريدك، بس مسمى علما للشيء معروف وهو القدم، واضحة؟ فإذا إذا كانت ما تفسير للقدم، تفسير للقدم، سيدي شنو القدم؟ قدم ما أعرفه، مو لا أصير القدم واحد ما يعرفه، يعني باعتبار حقيقة شرعية ما ندري شلون مثلا اليد، اليد هاي في اليد المتعارفة إلى هنا، بس اليد في الوضوء اختلفت فطرت عندنا، فالقدم مو واضح عندي، يجي الإمام يوضح لي شنو القدم. القدم ترى شيء من إلى هذا، هذا الشيء إيه، هذا اللي القدم. أما إذا كان القدم واضح عندي بس شلون أمسحه، قال لي مسحه بشيء. فإذا إذا رجعت ما إلى القدم فكلام صاحب الحداق صحيح، وإذا رجعت ما تفسير للشيء يعني يفي المسمى من هذا القدم اللي واضح عندي وبحدود المعروفة عندنا، كلام المشهور صحيح، حيث أن الرواية مجملة لا يعلم بها أي شيء فتسقط عن الاستدلال ونرجع إلى الآية المباركة من جديد. يقول بدعوى دلالتها هاي التفسير الاستدلال على كفاية مسح الشيء من المحدود. يا محدود المعلوم، المحدود المعلوم اللي أنا أعرف هذا حد، بس شلون أمسحه؟ قال مسح بالشيء والوجه فيه. ها الشيخ إيش قال؟ ولا يمكن التمسك لكفاية مسح البعض. لماذا لا يمكن والوجه فيه؟ إنما ذكر يتم بناء على كون الموصول ما تفسيرا للقدمين. القدم ما أعرفه، الشارع قال لي تدري هو القدم هذا اللي هو الشيء من إلى شيء، هو هذا قدم. القدم تعلم أي ما هو معنى القدم؟ ترى هو شيء، هاي المسافة شيء من يمها ترى هو القدم، هاي المسافة من أطراف إلى الكعبين ترى شيء من يمها هو القدم. خب كلام صاحب الحداثة صحيح، يعني حتى لو من النص إلى الكعبين ترى هذا الشيء، هذا القدم. يتم على كون الموصول تفسيرا للقدمين لا للشيء. إذا على التفسير الثاني القدم واضحة ما عندي مشكلة بها، أريد أفسر لك الشيء شنو الشيء، يعني يكفي المسمى، يكفي المسمى، فتفسير للشيء يعني بعضها كافي، بعض المسح كافي، المسمى المسح كافي. وحيث أنها مجملة منو أنها؟
ما بين
الرواية أي من هذه الناحية، من ناحية التفسير لأي شيء، فيعود ظهور الآية بالضميمتين بلا مزاحم. ما أدري واضحة هذا؟ زين أنا كل ما قرأت رأي المشهور. زين وأما لزوم الاستيعاب الطولي، خلنا نقرأها، ما بين رؤوس الأصابع إلى الكعبين. دير بالك مو مقصود الاستيعاب الطولي يكون كل الكف، لا حتى لو خط قلنا، بس أنت كنت تستوعب إن هاي المساحة. فقد وقع محلا للخلاف فاكتفى جماعة منهم صاحب الحدائق بمسح البعض، والآية الكريمة شاهد على قول المشهور. لكن نحتاج مقدمتين، المقدمة الأولى شخصنا، المقدمة الأولى هاي موجودة. ها؟ يا نقطة. هسه رجعت. زين بناء على قراءة النصف هاي المقدمة الأولى التي لا تقدر معها الباء المستفادة منها التبعيض. قلنا استفادة التبعيض من الباء من كلام الإمام الصادق عليه السلام مع زرارة. وخلي سبويه يقول ما مدل على التبعيض. أي قيمة الكلام ما؟ زين هذا واضح. زين وثانيا ووضوح كون الغاية إلى هاي الغاية إلى راجعة إلى تحديد الممسوح دون المسح. واضح ليش؟ لأن إذا قلنا تحديد للمسح وبالمسح يصدق إلى الكعبين ولو من نصف المسافة. وبشنو القرينة؟ الشيخ هم يبرز قرينة، بقرينة جواز النكس جزمة، إلا كان هي تحديد للمسح لما جاز النكس، تبقى لا بتبدأ من الأعلى تنتهي للأسفل. أما إذا قلنا تحديد للممسوح فأنت مخير. ومعه فلا يقال بأن انتهاء المسح إلى الكعبين لا يستلزم ابتداءه من رؤوس الأصابع. بعد ما يجي هذا الإشكال باعتبار لو كان غاية للمسح لا يجوز الاستيعاب الطولي، لأن يعني كان هو غاية للممسوح، فإذا كان غاية للممسوح فلا بد من الاستيعاب الطولي. نعم لو كان غاية للمسح فلا يجب الاستيعاب من البداية إلى النهاية، بل يكفي ولو من نصف الساق يصدق عليه أني مسحت علما إلى الكعبين. ومن هنا بعد الشيخ إيش قال؟ ولا يمكن التمسك لكفاية، هذا القول الثاني اللي اختاره صاحب الحدائق واستدل عليه في صحيح الزرارة وبكير بن أعين وتقدمت المناقشة فيه. عندنا نقطتين بسيطات. النقطة رقم 13 جواز النكس في مسح الرأس والقدمين. يقول فلإطلاق الآية الكريمة لأن الآية ما قيدت امسحوا برؤوسكم، لا بد شيء يكون من الأعلى إلى الأسفل. قالت أريد بعض الرأس وهكذا على أرجلكم. أيضا ما حددت طريقة المسح، ونفس الإشكال قد واحد يجي مو في مقام البيان وشلون إحنا نتمسك بإطلاقها، والإطلاق فرع البيان. قلنا الآية صريحة جدا إنها في مقام البيان بقرينة ذكر التفاصيل اللي موجودة. هذا قد واحد يشكي يقول ويؤكده في مسح القدمين صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا. وأما لزوم كون مسح الرأس والقدمين بماء الوضوء هاي مسألة خلافية بينه وبين العامة، بل حتى ابن الجنيد طبعا من العام من الإمامية هو أيضا عنده يجوز استئناف ماء جديد. أكو فد مسألة خفية أنه لا إذا كان الماء الجديد من نفس أعضاء الوضوء يصير، هذا أيضا يصدق عليه أخذنا ماء جديد أم لا. مثلا ابتدائي نحن عندنا الماء الجديد هذا اللي واحد يأخذ مديدة ويمسح، مرة لا واحد يأخذ من نفس الوجه ويمسح ماكو جفاف بعد. هذا لا فقهاءنا يعدون الماء الجديد حتى للماء اللي مأخوذ من داخل أعضاء الوضوء. فقهاءنا في الرسالة العملية يقول ماكو فرق بين الماء المستأنف من الخارج أو المستأنف من نفس أعضاء الوضوء، بس يبدو أنه خلافنا إحنا ويا العامة ذاك الماء اللي موجود، أما الماء اللي موجود من داخل أعضاء الوضوء من الصعب يقال أنه أخذ ماء جديد. المهم فلصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، ببلة يمناك. زين طبعا الناصية تدرون شنو الناصية؟ ما بين النزعتين هاي يسمونها الناصية، يعني كأنه هاي الرواية تحدد كون المسح ما بين هاتين المنطقتين كون تمسح، يعني ما يصير تطلع شوي لي فوق، ما هذا ربع الرأس نقول كل ربع ممسوح ما يصير تصعد أكثر لأن هاي الناصية ما بين النزعتين. وفتوى صاحب الجواهر عليه ما يجوز المسح ما فوق الناصيتين، نقول لأن الرواية هذا وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، والناصية عبارة عن المنطقة ما بين النزعتين، بس تصعد فوق ما يسمون ما بين النزعتين، بس جماعتنا ما يلتزمون بها المتأخرين يحملون هاي الرواية على الأفضلية بقرينة كل رواية ثانية واضح أنه مو يشترط ما بين الناصيتين. وما بقي من بلة يمناك ظاهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظاهر قدمك اليسرى، خلاف إلى كل العامة هاي المسألة. وإحنا عندنا ابن الجنيد وافق العامة، ابن أبي الجنيد الأسكافي قد وافق العامة في هذه القضية، وأغلب آرائه رحمة الله عليه هو يتماشى مع العامة، يقال أنه كان مثلا من العامة ثم تشيع، يقال هذا شخص خطير. داز الشيخ جعفر كاشف الغطاء البغداد بأيام الفاطمية اللي هناك من فعل ساب الصحابة المنبر. بغداد هي كانت مدينة سنية واضحة بامتياز، فالجماعة واشين بي عارضين للمحكمة، والظاهر من البنود نسب الصحابة عندهم مشكلة هم الجماعة لابد يتعرض للإعدام. فيقول سمع الشيخ كاشف الغطاء ذهب لبغداد، فوصل للمحكمة عرف الدعوة انه هذا ساب، شو يسوي لهذا؟ قال بس انه الحكم مو قتله اعدامه، انه هذا يجلد. فالقاضي سأله قال شلون هذا؟ قال لانه رأي لأحد اقوالكم بالجلد، فمدورين فعلا لاجينا فمجلدينهم طالعين. فهذا الخطيب سأله قال له انت حتى اراء العامة فاهمه شلون هذا؟ قال له لا، قال له انا شفت ابن الجنيد عنده هيك، قال اكيد ماخذ من العامة وايش ما ادري يعني. زين وغيرها هاي روايات كثيرة، أما لزوم الاستيعاب الطولي إحنا أخذناها. زين أخذناها إلى النهاية الحمد لله رب العالمين.
لا ما اعرف ما طلعت الورقة.